إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه الستون. قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذكر جل جلاله أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الكفر مع معرفتهما إلا من معاند ومكابر، فلا عبرة به ولا حيلة في هدايته. أحد الأمرين آيات الله التي تتلى على العباد، وفيها الآيات البينات والحجج القاطعات المتنوعات من كل وجه. فمن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه وعدم اختلافه، وإحكامه وبلاغته، وصدق ما أخبر به من الغيب والشهادة، وحسن ما شرعه وحكم به، عرف أنه من عند الله، وأن البشر بل الإنس والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا. فهذا هو الأمر الأول، وأنتم تتلى عليكم آيات الله، وهو الاستدلال بالقرآن العظيم على من تكلم به وعلى صدق من بلغه عن ربه تبارك وتعالى. وقد مر هذا الوجه مفصلا. وكذلك من عرف الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وما هو عليه من الكمال المتنوع الكامل في روحه وخلقه، الكامل في عقله ومعرفته، والكامل في إنسانيته بجميع مظاهرها الذي اجتمع به الكمال الإنساني من كل وجه، من عرفه صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الوجه عرف وتيقن أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، وامتنع مع ذلك أن ينكر رسالته، بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضها، والله أعلم. فهذا هو الأمر الثاني مما يمتنع ويستحيل وجود الكفر مع معرفته، وهو النظر في أحوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه من الكمال والأخلاق. فإن من عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر بصدقه وأنه رسول من لدن ربه تبارك وتعالى، وأن ما جاء به هو الحق المبين وهو الوحي المعصوم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، الآيات. فتعجب ممن يكفر به وهو يشاهد، وكل أحد له عقل يشاهد أنه الخالق للموجودات عموما وللآدمي خصوصا، الموجد له بعد العدم، المتصرف فيه بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فكيف يستسيغ أحد بعد هذا البرهان أن يعدل إلى الإلحاد والكفر والإنكار؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الغني بذاته، والكون كله فقير إليه بذاته من كل وجه، فهذا أيضا دليل الخلق. وأن من تأمل في هذا الخلق الذي لا يمكن له أن ينكره فإن ذلك يدله على الخالق، فإن الأثر يدل على المؤثر، والصنعة تدل على الصانع، وكذلك هذا الخلق البديع كله يدل على من خلقه وأوجده من العدم. فحينئذ من تأمل بإنصاف فإنه يقر بوجود الخالق العظيم. الوجه 61: إن هؤلاء الملاحدة الماديين فسدت عقولهم، مداركها وأعمالها وسلوكها، وذلك أن صحة العقل أن يدرك الحق وأن يعمل به ويسلك الطريق النافع. فمن أدرك الحق وعمل به وسلك الطريق النافع فقد دل على صحة عقله. وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحق، فإن الله هو الحق، وقوله حق، ودينه حق، ووعده ووعيده حق. قامت على ذلك البراهين القاطعة الكثيرة التي هي أقوى البراهين وأصدقها، وشهد بذلك لنفسه، وشهد به خيار الخلق من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وشهد به جميع العقلاء، وعليه فطرت الخليقة. فمن أنكر هذا فهو إما معاند مكابر قد فسد سلوكه وعمله وقصده، وهذه الخصال هي ثمرة العقل، وإما مشتبه عليه الأمر فهذا أعظم الناس على الإطلاق جهلا وضلالا، لأنه ضل بأوضح الأشياء، واشتبه عليه الليل والنهار والضياء والظلمة. وكل من فسد إدراكه أو سلوكه أو كلاهما فإن أقواله لاغية باتفاق العقلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل من يقبل قول هؤلاء الملحدين فهو أحد رجلين، إما جاهل بحقيقة أمرهم، وإما ظالم يريد علوا في الأرض وفسادا، أو جامع بين الوصفين. وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه، وهي أيضا حال القرامطة مع رؤسائهم، وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الوجه 62: إن قول هؤلاء الملحدين الماديين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل ببطلانه، وقال: كيف اشتبه هذا على أحد؟ ويتعجب من اعتقادهم إياه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، فهم لا يفقهون، فهم لا يعقلون، ووصفهم بأنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون ويعمهون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وتأمل في قوله رحمه الله تعالى: فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ومن تأمل في أحوال الناس في العالم وجد مصداق ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى: فما أكثر الذين يذهبون إلى ألوان من الباطل لا يمكن أن تتخيل، ولكن تجد فريقا من الناس قد ذهب إلى اعتقادها وإلى الدعوة إليها وترويجها، بل وأحيانا يبذلون المهجة في سبيل ترويجها وبثها. فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جميع الموجودات وجدت بغير موجد، وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد، ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي، فلو صورت المحالات والممتنعات بأوضح من هذا التصوير وأشده مكابرة للعقول لم يهتد المصور إلى تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الجنوني. أن يكون هذا الخلق مع الإحكام الذي فيه والإبداع الذي في مخلوقاته وأفراده وأنواعه وأجناسه على اختلافها وتنوعها، أن يكون ذلك إنما وجد مصادفة من طبيعة عمياء لا علم لها ولا قصد ولا شيء من الشعور العلمي ولا الشعور الإرادي. فلو أن إنسانا أراد أن يصور المحالات، أن يصور الممتنعات بأوضح من هذا التصوير الذي ذهب إليه هؤلاء الملاحدة، فإنه لا يهتدي إلى تعبير عن شيء ممتنع أبلغ من هذا المنطق الإلحادي الجنوني. وهذا من جزاء من جاءه الحق فرده، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فجزاء من أتاه الحق فرده أن الله عز وجل يقلب فؤاده وبصره. فليحذر الإنسان أن يرد الحق إذا استبان، بل على الإنسان أن يجتهد إذا ما عرف الحق أن يقبل به بإخلاص وصدق، لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في هذه الآية عقوبة من جاءه الحق فرده، رده أول مرة بعدما تبين له الحق، لأن ذلك يدل على الكبر الذي في قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر هو رد الحق على من جاء به كائنا من كان، فمن فعل ذلك كان متكبرا، والمتكبر لا يهديه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر هذا الحديث قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالذي يتبين له الحق ثم يرده في قلبه كبر جزاؤه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فهذا جزاء من جاءه الحق فرده ولم يقبل به ولم يذعن له. الوجه 63: أنه قد تقرر في الفطر والعقول أن الله له الكمال المطلق والحمد المتنوع، وأنه أكبر وأعظم وأعلى وأعلم من جميع المخلوقات ومن جميع الموجودات، ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه. وهذا متقرر مستقر في قلوب جميع أهل الأديان وغيرهم من جميع العقلاء المعترفين بوجود الله، وأنه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. فهذا الأمر جعله الله رب العالمين في الطبيعة الإنسانية، هذا مغروز في قلوب البشر، فكلهم يقر بوجود الخالق العظيم ولا ينسب إليه النقص بوجه من الوجوه، وكلهم يفصلون بين الخالق والمخلوق. الخالق هو الخالق والمخلوق هو المخلوق. فالخالق هو الغني بذاته، له صفات الكمال والجمال والجلال، وأما المخلوق فهو فقير بذاته، يحتاج إلى من يوجده، ولا يملك حولا ولا قوة. هذا مستقر في قلوب البشر، متقرر في جميع الفطر عند جميع العقلاء المعترفين بوجود الله تعالى، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وأفعاله. ولم ينكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين المارقين من الديانات والمعقولات. فجميع أجناس البشر معترفون لله تعالى بهذه العظمة، وإن اختلفت طرائقهم وتباينت ديانتهم وتنازعوا في الأصول أو في الفروع، فهذا الأصل لا ينكره منهم منكر ولا يجحده إلا المعاندون الذين خرجوا من الشرع والعقل والفطرة، وإن كان لهم عقول وأفئدة أدركوا بها ما أدركوا من علوم المادة، حيث وجهوا جميع قواهم ومجهوداتهم إليها، ولكنهم لم تغن عنهم هذه العقول شيئا في أنفع الأشياء، بل كانت عقولهم حجة عليهم، فما علموه من علوم الكون حجة عليهم فيما أنكروه مما هو مقصود أصلي، وعلوم الكون كلها وسيلة إليه، فانقطعوا في الوسائل عن المقاصد، وبالدليل عن المدلول، وبالكون عن المكون، وبالصنعة عن صانعها، وبقوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم يعمهون. والعمه للبصيرة كالعمى للبصر، والله تعالى له المثل الأعلى، وهو معطي الموجودات جميع ما فيها من القوى والإدراكات والصفات، وهو أحق بالكمال من كل موجود. فالذي علم الإنسان ما لم يعلم من العلوم الواسعة المتنوعة، وأقدره على كثير من مواد الطبيعة وعناصرها، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، وهذه الأمور وغيرها لم تحصل للبشر إلا بإيجاده وإمداده وتعليمه وتسخيره، أفبهذه النعم الجليلة والفوائد السابقة يكفر به الكافرون ويجحده الجاحدون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الوجه الرابع والستون: إن كل برهان ودليل أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد فهو برهان على بطلان الإلحاد والجحود، لأن المشركين يعترفون بالله ويعلمون أنه الخالق الرازق المدبر، ولكنهم يشركون في عبادتهم فيعبدون الله ويعبدون غيره، فأبطل الله شركهم بأمور كثيرة. وهذه الأمور التي أبطل بها شرك المشركين هي أيضا برهان على بطلان الإلحاد والجحود، ما قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فمن هذه الأمور التي أبطل الله رب العالمين بها شرك المشركين أن اعترافهم بتوحيد الربوبية يوجب لهم أن يقوموا بتوحيد الإلهية والعبادة، ومنها أن الله تعالى كما هو المنفرد بالنعم وجلب الخيرات ودفع السوء والسيئات، فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويحمد ويشكر ويثنى عليه، ومنها أن شواهد الفقر والحاجة على جميع المخلوقات ظاهرة من كل وجه، فهم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فيجب أن ينزلوا فقرهم وفاقتهم وضرورتهم بمن لا يأتي بالإيجاد والإمداد والإعداد إلا هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، ومنها أن من سواه لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يدفعون المكاره ولا يجلبون المحاب، ومن كان على هذا الوصف فعبادته باطلة. فإذا بطل الشرك بالله وتقرر وجوب الإخلاص لله، ثبتت وحدانية الله تعالى وتفرده بكل كمال، واضمحل قول الجاحدين كما اضمحل قول المشركين. والله تبارك وتعالى نفى في القرآن العظيم أن يكون في الكون إلهان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا دليل الامتناع، أنه يمتنع أن يكون للكون أكثر من إله، فبدأ بالاثنينية، فإذا انتفت انتفى ما فوقه. فكذلك المصنف رحمه الله تعالى، المشركون لا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، بل يثبتونه، هم يثبتون الله رب العالمين ويعترفون بأنه هو الخالق وهو المالك وهو الرزاق وهو المدبر وهو الذي يحيي ويميت. فجميع المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية كانوا يعترفون بذلك، ولكن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يوجهون العبادات لغير الله رب العالمين، يعبدون أصنامهم وآلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى، لتكون شفعاء لهم عند الله رب العالمين. فهذا أصل شركهم، أنهم اتخذوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله رب العالمين، ما عبدوهم إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله رب العالمين تقريبا كما قالوا هم ذلك، ولكن عند تقريرهم بتوحيد الربوبية فإنهم لا يتوقفون في ذلك، هم يقرون أن الله هو الذي خلقه وخلق آباءهم الأولين، وأن الله رب العالمين هو الذي خلق أصنامهم التي يعبدون. بل إنهم عندما كانوا يطوفون حول البيت يلبون مشركين كانوا يقولون كما عند مسلم في الصحيح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهم يقرون أن الله تبارك وتعالى هو مالك الكل، وهو مالك أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون مع الله رب العالمين أو من دون الله رب العالمين. فأبطل الله رب العالمين حجج هؤلاء المشركين، فإذا بطلت فبطلان حجج الذين يذهبون إلى نفي وجود الإله يكون من باب أولى، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. كما أبطل الله تبارك وتعالى تعدد الآلهة بنفي الاثنينية وأنه لا يعقل، بل هذا ممتنع، وهو دليل الامتناع أن يكون للكون إلهان. لماذا؟ لأن الإله لا بد أن يكون له من صفات الكمال ما هو معلوم، فله إرادة مطلقة، له مشيئة مطلقة، له قدرة مطلقة وقوة مطلقة. فلو فرض إلهان، فالآن لو أراد أحدهما أن يخلق شيئا وأراد الآخر سوى ذلك، فما الذي يكون؟ لهما معا قدرة مطلقة، إرادة مطلقة، لهما معا قوة مطلقة، فهذا يريد أن يخلق شيئا الآخر لا يريد خلقه، فماذا يكون؟ الفروض ها هنا كما هو معلوم إما أن يقدر واحد منهم على الآخر فهو هذا هو الإله الحق، وإما أن لا يقدر أحدهما على الآخر فمعنى ذلك امتناع الخلق، وهذا حينئذ يكذبه الواقع، فهذا الخلق على هذا النحو المعروف. إذن فبطل أن يكون هنالك أكثر من إله، إذن هو إله واحد بدليل الامتناع كما يقول العلماء أو كما قررت الآيات الكريمة، لأن الله عز وجل بيّن لنا أنه لو كان للكون إلهان لفسد أمر السماوات والأرض، ولكن أمر السماوات والأرض ليس بفاسد، وعلى هذا الإحكام وهذا الإبداع وهذا الإتقان، فمعنى ذلك أنه ليس هنالك إلا إله واحد. فسلك المصنف رحمه الله تعالى في إبطال أدلة الملحدين هذا المسلك، فقال: إن الله تبارك وتعالى أبطل حجج المشركين، هم يعترفون بوجود الإله، هم لا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، يثبتونه ولكنهم يشركون به، فإذا بطلت حجج المشركين فمن باب أولى تبطل حجج الذين يذهبون إلى نفي وجود الإله، فتبطل حجج الملحدين. فسلك هذا المسلك البديع رحمه الله تعالى، وهو جدير بأن يسلكه وأن يسلك مثله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو في نهاية الأمر برهان قاطع على دحض شبهات أولئك المخرفين الملحدين. الوجه 65: إن البراهين الدالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين، وآيات الرسل عموما ومحمد خصوصا لا تعد ولا تحصى، متنوعة من كل وجه توجب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاءوا به، وهؤلاء الملحدون أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، فلا يجتمع الإيمان بالرسل مع اعتناق مذهب الماديين المنافي للرسالة وللعقول والفطر، والله أعلم، لأن أمر الرسالة مؤسس على أمر الألوهية، على أمر الربوبية، على وجود الإله، فإن الإله يرسل الرسل وينزل الكتب، هو الذي يوحي إلى الرسل وإلى النبيين، فإذا ثبت صدق النبيين، إذا ثبت صدق الرسل فإن ذلك يكون ضاحضا لشبهات الملحدين. والمصنف رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا الوجه أو إلى نحو منه مفصلا عندما ذكر ما عامل الله رب العالمين به الرسل وأتباعهم والمكذبين للرسل وأتباعهم، وقال وهذا أيضا نحتاجه في هذا الوجه، لأن هنالك من يقول إنه لم يكن هنالك شيء يسمى بالرسل، لم توجد رسالة ولم تكن نبوة ولا نزل وحي ولم يكن كتاب، وإنما هو شيء اخترعه الناس على مدار تاريخ الإنسانية. فيقال لهم إن الرسل ثبت صدقهم بالآيات والبراهين التي أجراها الله رب العالمين على أيديهم، وهي المعروفة بالمعجزات. يقول الملحدون نحن ننكر ذلك لأننا لم نشاهده، لأننا لا نؤمن إلا بالحس. فيقال إن ذلك قد نقل بالتواتر الذي ليس هنالك في العالم تواتر مثله، وهو مفيد للعلم اليقيني كما مر فيما عامل الله رب العالمين به المرسلين وعامل به أعداء الرسل. فإن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل ينبئ النبيين يدعون إلى رب العالمين وإلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه، يطيعهم من كتب الله له السعادة، ويكذبهم أقوامهم في الجملة. وعادة الله رب العالمين كما هو معلوم على مدار تاريخ الرسل، على مدار تاريخ البشرية، أن المكذبين ينزل الله رب العالمين بهم العذاب الماحق ويستأصلهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذا وقع في جميع الحالات، يؤيد الله تبارك وتعالى المرسلين وأتباعهم، ويخذل ويهلك المشركين والمعاندين. ونقل لنا هذا بالنقل المتواتر الذي لا تواتر نقل مثله، فدلنا هذا على صدق هذا الأمر. فما هو تفسيره؟ حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأيده الله بالمعجزات ونصره الله رب العالمين ونشر دعوته في العالمين، وأيده الله رب العالمين بآيات بينات تصل إلى الألف من الآيات الحسية المادية، كما أجرى ذلك على أيدي السابقين من الأنبياء والمرسلين مع معجزته الباقية وآياته التي لا تزول ولا تحول، وهي القرآن المجيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين، ولم تكن دعوته في الأرض إلى الله رب العالمين وإلى اتباع الوحي المعصوم لم تكن تزيد على 23 عام إلا قليلا، لم تبلغ ربع قرن، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغ الإسلام المبالغ في المشارق والمغارب كما وعده الله رب العالمين، ودخلت أعداد في دين الله رب العالمين لا يحصيها إلا الله الذي خلقه. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة ليس بعمره الكلي، وإنما هذا عمر الدعوة إلى الله رب العالمين في قومه. فظل يدعوهم إلى الله رب العالمين 1000 عام إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وإخلاص العبادة لوجهه، وما آمن معه إلا قليل. ونجاه الله رب العالمين وأهلك الباقين بالطوفان الذي عم الأرض، فكانت آية بينة. وعلى من ألحد بالله رب العالمين ونفى الرسالة أن يفسر لنا هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثه الله رب العالمين إلى أن قبضه لم يزد عمر الدعوة في عمره المبارك على 23 عاما، ثم قبضه الله رب العالمين إليه وبقيت آيته باقية ودينه غالبا ظاهرا منصورا مؤيدا. وهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لمن كذب على الله رب العالمين أو افترى على الله رب العالمين أو ادعى أمرا لم تكن له حقيقة. وما زال التأييد لأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، ومسيرة شهر في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم كم تبلغ في هذا الزمان؟ فإنهم كانوا يسيرون بوسائلهم التي كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. في مسيرة شهر من سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قادما أو غازيا أخذ الخوف بمعاقد قلبه، حتى إنه من رعبه يمكن الله رب العالمين به، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ويقول علماؤنا من أهل السنة إن لأمته من هذا نصيبا، فللأمة نصيب من ذلك، وأنها تنصر أيضا بالرعب، ولكن إذا تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ تحصل نصيبها مما خص الله رب العالمين به نبيها من النصر بالرعب يقذفه الله رب العالمين في قلوب الأعداء المجرمين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الوجه السادس والستون: البراهين الدالة على البعث كلها تبطل أصول الملحدين. وقد استدل تعالى على البعث بقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأن الله تبارك وتعالى جعل مقررا في العقول والفطر أن الكون مخلوق، لذلك لم يبدأ من هذه المسلمة، وإنما قال لهم: هذا الكون كله خلق، والله رب العالمين خلقكم، والله جل وعلا خلق السماوات والأرض، وهو قادر على إعادة هذا الخلق بعد إفنائه، لأن الذي خلقه أول مرة أقدر على إعادته. فالله رب العالمين سبحانه يبين لهم أنه بدأ الخلق من العدم، وأنه سيعيدهم للجزاء، ووعد الله رب العالمين بذلك وحذر من العاقبة، كما أخبر الله رب العالمين عن إحيائه الأرض بعد موتها، واستدل بكمال قدرته، واستدل بحكمته، وأنه لا يليق به أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون وبغير ذلك من البراهين. فهذا كله يأخذ بزمام قلب المنصف إلى جادة الإيمان، ليلها كنهارها، وأما المخذول فإنه يكابر ويعاند ويدفع أصل الأصول. فإن الله رب العالمين أرانا الآيات في إحياء الموات، فهذه الأرض تتشقق أخاديد عندما يمسك الله رب العالمين عنها غيث السماء، فإذا ما أنزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكذلك كما أحيا الله تبارك وتعالى الموتى يحييكم ويخرجكم من قبوركم لتقوموا بين يديه من أجل الجزاء بالثواب والعقاب. ثم لو أنكم كنتم تموتون وقد جئتم إلى الحياة فبقيتم في هذه الحياة ما بقيتم ثم جمعكم الموت ولم يكن ذلك لغاية، فلا شك أن هذا على نقيض الحكمة، فما أكثر ما تراه في الحياة من المظالم التي لا توفى في هذه الحياة، وما أكثر القضايا المعلقة التي تظل معلقة حتى الممات، وما أكثر الخلق في الأرض، وهؤلاء هل خلقوا سدى وهل يتركوا هملا؟ إن الله تبارك وتعالى له صفة الحكمة، بل إن العقل البشري يستدل على صفة الحكمة للخالق العظيم بمجرد التأمل في خلق السماوات والأرض. من تأمل في خلق المخلوقات، من نظر في هذه الموجودات، علم أن خالقها متصف بالحكمة المطلقة، لأن كل ما في هذا الكون من المفردات والمخلوقات يدل على حكمة الخالق الذي خلقه وأوجده وصنعه، فالعقل يستدل على صفة الحكمة. فهل هذه الصفة التي ثبتت لله رب العالمين بالنقل وبالعقل وبالفطرة، هل هذه الصفة التي هي صفة الحكمة الثابتة لله تبارك وتعالى تقضي بأن يوجد الله رب العالمين هذا الخلق كله لا لغرض، وأن الناس يبقون في الأرض هكذا يأكلون ويشربون وينامون ويتناكحون ثم يموتون ثم لا شيء. يخلقهم الله رب العالمين من غير غرض ولا هدف، ومن غير أن يبين لهم ما أراد منهم، ولا يكون ذلك إلا بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وإلا بالوحي المعصوم. هذا كله من أثبت نقيضه فإنما يتهم الخالق العظيم بعدم الحكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه أمثلة ونماذج لهذه الأصول الثلاثة، التوحيد والرسالة والبعث، وكل واحد من هذه الأصول لو بسطت براهينه لبلغت شيئا كثيرا، فكل واحد منها قد وصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهي تهدم أساس التعطيل والإلحاد، وتوجب على العباد الاعتراف بما خلقوا له من الإيمان بالله وكتبه ورسله وعبادته وحده لا شريك له. ومن المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون وينكرون ذلك كله، ينكرون التوحيد، ينكرون الربوبية، ينكرون وجود الخالق العظيم، وتبعا ينكرون الرسالة والوحي، وتبعا ينكرون البعث والقيام. ولكن ذلك إنما هو على النقيض مما تثبته الفطرة، على النقيض مما يثبته العقل، كما بيّن ذلك رحمه الله تعالى في أكثر من موضع. قال رحمه الله تعالى: الوجه السابع والستون. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية دلت على كمال علم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكمال تعليمه للخلق، وكمال تنفيذه للهدى والصلاح الذي جاء به. فهل في إمكان أحد من البشر الأولين والآخرين وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة في شخص واحد، وحصول التعليم منه لأناس كانوا قبل ذلك في غاية الجهل والضلال المبين، حتى انتقلوا من هذا الجهل والضلال إلى العلم الواسع والهدى المتنوع، ثم مع هذا العلم والتعليم الممتنع وجوده أو وجود ما يقاربه في شخص واحد، نفذ صلى الله عليه وسلم في الخلق هذه التعاليم والإصلاحات الدينية والدنيوية فاستقامت به الأمور وصلحت الأحوال، إن في ذلك لعبرة للمعتبرين وآيات لأولي الألباب. وهو يشير هنا إلى وجه آخر، لأنه من المتقرر الذي لا يدفع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وأنه ما جلس يوماً بين يدي معلم، وأنه ما رحل يوماً في طلب العلم، فكان الذي أتى به لا يمكن أن يقال إنه أتى به من لدن نفسه أو بتعليم بشر له، إذن هذا وحي الله تبارك وتعالى. الوجه الآخر الذي ذكره رحمه الله هاهنا هو ما كان من تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وكانوا قبل ذلك يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان، وكانوا رضي الله تعالى عنهم مشركين كافرين بالله رب العالمين، لم يكن لهم تعليم سابق ولا رحلة للطلب، ولا جلسوا في حلقات العلم، ولا قرأوا الكتب السابقة والأسفار المتقدمة، وإنما كانوا أيضاً في الجملة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فعلمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصناف العلوم، وتميز كل منهم بما ميزه الله تبارك وتعالى به، وجمعهم الله رب العالمين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف وجوه النبوغ في كل منهم. وهذا في نفسه دلالة على عظمة من التفوا حوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التف حوله من كان صاحب حلم وافر، ومن كان صاحب علم سابق، ومن كان ذا شجاعة باهرة مبهرة، ومن كان ذا جود مفرط، إلى غير ذلك من أصناف الكمالات التي جعلها الله رب العالمين في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن المشاكلة تجمع المتشاكلين، حتى إن ذلك قرره الفلاسفة المتقدمون. فإن أفلاطون قيل له إن فلانا من أهل البطالة يحبك، فبكى، فقيل نقول لك فلان يحبك فتبكي؟ قال لأني لا أعرف فيه خصلة خير، بل لا أعرف فيه إلا خصال الشر، والمحبة لا تكون إلا عن توافق في وجه من الوجوه، فما دام قد أحبني فما أحبني إلا لخصلة شر في وافقت خصلة شر فيه. وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يوافق كلا منهم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتسعت الحدق واحمر البأس لا يكون واحد منهم أقرب إلى العدو منه، فهو أجدعهم شجاعة، فالتف الشجعان حوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فالتف الأجواد حوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حلمه فكان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، فالتف الحلماء حوله. وأما علمه فحدث عن البحر ولا حرج، فالتف أهل العقل والعلم حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، وكانوا قبل ذلك يعبدون الأصنام، لا يدرون شيئا من أمور العلم، أمة أمية لا تعرف شيئا من أمثال هذه الأمور العالية، ولا حصلت شيئا من تلك المطالب السامية. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي علمه الله رب العالمين به، وعلمه هو لمن حوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن في ذلك لعبرة للمعتبرين وآيات لأولي الألباب، حيث بعث هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه ولا جالس أحدا من العلماء السابقين فتعلم منهم، فجاء بعلوم الأولين والآخرين وبما فيه صلاح الدنيا والدين، فزالت به الجهالات والضلالات، وتقشعت عن القلوب به الظلمات، وحصل كمال الرشد والهدى، وزال عن أمته أسباب الهلاك والردى. شهد بهذا الأولياء والأعداء، واتفق الخلق على أنه لم يوجد أحد يقاربه من العظماء، وكيف يقاربه أحد أو يدانيه؟ وكل خصلة من خصال الكمال له منها أعلاها وأرفعها، وبه كملت العقول والبصائر، ولا يقدح في هذا إلا كل مباهت مكابر. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والمسلمون في هذا العصر في الجملة لم يوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه، فلم يعرفوه كما ينبغي أن يعرف، ولم يتبعوه كما ينبغي أن يتبع صلى الله وسلم وبارك عليه. لذلك تجدهم إذا مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل من العلوج الكافرين طاروا بكلامه فرحا، ويقولون إن فلانا من الكافرين أو من علماء أولئك القوم المشركين مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، لقد مدحه رب وأثنى عليه، ألا يكفيك هذا؟ يقولون فلان كتب كتابا عنوانه العظماء مئة، وجعل أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي جديد في هذا؟ وكنت تريد أن يجعله في أي ترتيب؟ لماذا تفاجأ بهذا الأمر العجيب؟ لو أنصف القوم لوضعوا نعله فوق رؤوسهم ولا آمنوا به، لما جهلوه فحاربوه وعاندوه وكذبوا به، لأن شياطينهم اجتهدوا في ألا يعرفوه، وجعلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، بل حول دين الإسلام العظيم، سياجا من نار، جعلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول دينه سياجا ناريا لا يستطيع كثير من أولئك المساكين أن يقترب منه، فضلا عن أن يلجه حتى يصل إلى الحقيقة. فجهلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنك قرأت في كتبهم أي عند المنصفين منه لوجدت تقريرهم لهذه الحقيقة التي أذكر لك لائحا لا يخفى على ذي بصر، فإنهم قرروا أن الشياطين في الغرب إنما تحيلوا بالحيل المختلفة من أجل أن يجهلوا أقوامهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشاعوا عنه كل الفرى صلى الله وسلم وبارك عليه. وتأمل في كتاب زغريد هونكا، وهي ألمانية منصفة ولكنها ليست بمسلمة، وهي تكتب كتابها شمس الإسلام تشرق على الغرب، فلما ثاروا عليها غيرت عنوان الكتاب إلى شمس العرب تشرق على الغرب. وكذلك ما ذكرت من رحلة المسلمين إلى الإمبراطور الألماني وكيف بهر بما وصل إليه المسلمون من الحضارة المدنية، من الحضارة المادية التي أسست على الكتاب والسنة، فأي جديد في هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه 68، لما علم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيقي والدين الإسلامي أقوى حصن وأعظم سلاح لمقاومته، وقد عرفوا ذلك من قديم الزمان وحملوا حملات متنوعة، فرجعوا على أعقابهم مهزومين لم ينالوا خيرا، يريدوا الحملات الصليبية، وكيف أنهم لما قصدوا العالم الإسلامي بخيلهم ورجلهم كانوا دائما يرجعون مدحورين مقهورين مهزومين. قال: عرفوا حق المعرفة أنه من المحال السيطرة على الإسلام وعقائده وأخلاقه، فعملوا مؤامرات واسعة متنوعة وساعدوها بالقوة، ودرسوا الإلحاد في المدارس التي اغتفلوا أهلها، وذهبوا يهجنون جميع تعليمات الإسلام وما يدعو إليه من الأخلاق وما يحكم به من الأحكام، وقالوا إنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء عن التقدم المطلوب، وأوجدوا لهم من أرباب المطامع المأجورين ومن البلهاء المغرورين من يستعينون به على مطلوبهم والتزهيد في الدين من كل وجه. ولكن ولله الحمد، قد علم أهل البصائر مقاصدهم وعرفوا الخونة ممن ينتسب إلى ملة الإسلام، وهو أعظم عدو للإسلام في صورة صديق. وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قيل في توهين الدين وتخديره فهو باطل، وأن القائلين بذلك زنادقة منافقون يقولون ما يعلمون خلافه، وأن السبيل الوحيد إلى الصلاح والتقدم الصحيح النافع من جميع الجهالات هو الأخذ بتعاليم الإسلام بعقائده وأخلاقه وأعماله وأحكامه، وأن البشر لا يمكن أن يحيوا حياة طيبة ويعيشوا في الدنيا عيشة هادئة إلا بالدين، وأن الإلحاد أعظم نكبة طرقت البشر، وأن آثاره الشر الكبير والإباحية والفوضوية وتقويض دعائم العمران والسير إلى الهلاك والشقاء. فمتى رأيت من ينعق بذم الرجعية وذم كل قديم ويأمر بنبذ ذلك، فاعلم أنه أحد رجلين: إما ملحد قصده بذلك التوسل إلى جحد أديان الرسل ونبذ ما جاءوا به، وإما مغرور مخدوع مقلد لهم قد غرته هذه المدنية الزائفة وأعجبه رونقها وظن بجهله أنها شيء، وهؤلاء كاذبون في ذلك، فإن أقوال زنادقتهم الأولين عندهم بالمحل الأعلى ولا يكادون يخالفونهم، ويعظمونهم أكبر مما يعظمون الأنبياء، بل ليس للأنبياء في قلوبهم شيء من التعليم الصحيح. وإذا أردت أن تعرف كذبهم بالبداهة فهل العلوم النافعة والأعمال الصالحة والعقائد الصادقة والأخلاق الفاضلة إلا وقد جاء بها الدين على أكمل الوجوه وأحسنها وأنفعها؟ وتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، هل تجده إلا مشتملا على كل خير، هاديا إلى كل رشد وصلاح، حاثا على كل فلاح؟ وهذه الجملة الموجزة فيما ذكره العلامة المصنف في هذا الوجه قد فصلها أتم تفصيل. العلامة الكبير الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، فكانت همه المقيم المقعد المقلق الذي أضناه وأعياه، فكتب لذلك كثيرا من الدفاع عن دين الله رب العالمين وعن لغة القرآن المجيد، وخص قصة تردي المسلمين في الهوة ودخول المسلمين الشرك برسالة برأسها هي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهي من الأهمية في غاية، وعلى كل مسلم، لا أقول على كل طالب علم، على كل مسلم يحسن القراءة ويجيد الفهم أن يتوفر على معرفتها ومعرفة مقاصده، فإنه لو تأمل فيها فإنه سيصل بفضل الله رب العالمين إلى معرفة الوضع الذي الأمة فيه. كيف وصلنا إلى هذا؟ من أتى بنا إلى هاهنا؟ كيف تردينا إلى هذه الهوة؟ فهذه الخيوط التي حيكت والمؤامرات التي حبكت حتى صرنا فيما نحن فيه، وضح لنا ذلك كله العلامة محمود شاكر رحمه الله في رسالته رسالة في الطريق إلى ثقافته. وكما قال هو رحمه الله في كتاب العامية للدكتورة نفوسة سعيد، قال: ولو كان الأمر بيدي للخصته ولجعلت ذلك في يد كل مسلم، فأنا أقول في كتابه هو رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: لو كان الأمر بيدي لجعلته في يد كل مسلم من غير تلخيص على حاله، فإنه بديع جدا وممتع جدا وكاشف جدا ومبهر جدا. وعلى كل مسلم، لا أقول على كل طالب علم، أن يعرف مقاصده حتى يستطيع أن يبذل جهدا صادقا في انتشال الأمة من الهوى، وحتى يكون عمله مؤديا إلى غاية صحيحة مستقيما على وسيلة صحيحة. ومن لم يعرف ذلك ومن لم يحب به علما، فإنه أحيانا يأتي ببذل مجهود يكون على الضد مما تحتاجه الأمة. هذا فاشل في أصحاب النيات الصالحة الذين لا عقول لهم أو لم يدركوا المقاصد البعيدة، فهم يخبطون الأمة ويدخلونها في المآزق والمضائق ولا تعود من وراء ذلك بما ينفع. الوجه 69 من محاسن الإسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاقا فقط، وإنما هو مع ذلك موجه وحاكم وصاحب دولة وجهاد. فالدين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته وحكمه وسلطته وحمايته الحقوق الخاصة والعامة كما هو مشروح مفصل من أكبر الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء، إذ شرع لهم هذا الدين الذي لم يبق خيرا إلا دل عليه وحث عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ولا حقا إلا أقامه، ولا عدلا إلا جعل له مسالك وطرقا يقوم عليها. فهو دين ودولة وجامع بين مصالح الدين والدنيا، وبين التسامح والتيسير، وبين العزة والقوة والمقاومة لكل معاند محاد معاد للدين وأهله، عكس ما نبذه الملحدون أنه دين بلا دولة وآخرة لا دنيا معه، فإنهم قالوا ذلك ليتوسلوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة المعتدين، وبذلك يمهدون الطريق للأعداء المستعمرين الظالمين. فهؤلاء الذين قالوا ذلك كذبوا وظلموا، وكادوا للإسلام وأهله وكانوا أجراء وسماسرة للأعداء والله أعلم. هذا معنى ما كنت أقوله بطريقة أخرى، إن الدين الحق هو الذي تجد فيه إجابة عن كل سؤال يطرأ على عقلك وفكرك وقلبك وضميرك، فتجد دائما عنده جواب المسألة. فإذا أردت أن تعرف الدين الحق من غيره فانظر ما يعرض لك مما يكون في هذه المسيرة الحياتية التي تعتورك فيها أحوال متقلبات وصنوف من العذابات، فإنك دائما تجد أسئلة ملحة لا تجد لها جوابا إلا في دين الإسلام العظيم. ودين الإسلام العظيم لم يخف عنا شيئا من أمثال هذه الأمور حتى فيما يتعلق بالله جل وعلا. يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا سؤال قد يطرأ، بل إن الصحابة رضي الله عنهم طرأ على أذهانهم لون من هذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تصريح، إنه لا يأتي أحدنا الخاطر أو يجول في ذهن الواحد منا الشيء لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون من أن يتكلم به. قال ذلك هو الإيمان، هذه أمور تجول في الصدور، والشيطان لا يدع الإنسان سليما صحيحا، وإنما يحاول جرحه في إيمانه وعقيدته ما استطاع. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا السؤال الذي قد لا يستطيع كثير من الناس أن يتفوه به. يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأتاك بالسؤال وأتاك بالجواب. فإذا جاء ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله، فدلنا على المخرج. فالدين الحق والذي تجد فيه الإجابة عن كل ما يعرض لك من سؤال، عن كل ما يهجس في نفسك من هاجس، عن كل ما يلوح في خاطرك وضميرك من خاطر، فمهما وجدت شيئا من ذلك وجدت إجابته في دين الله. لما؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق، هو الذي شرع هذا الدين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعلم ما يمكن أن يأتي من الناس فذكر إجابات ذلك في دينه العظيم. هذا دلالة على صدق هذا الدين وأنه من لدن رب العالمين. هذا هو المعنى الذي يمكن أن يستنبط بوجه من وجوه الاستنباط من هذا الوجه الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: الوجه السبعون، إن من أكبر أسباب الإلحاد الإعراض عن علوم الدين، وإلا فمن عرف ما جاء به الكتاب والسنة وعلم ما جاء به دين الإسلام ولو معرفة متوسطة استحال أن يقع منه الإلحاد جهلا وضلالا، فإن الدين بطبيعته وما اشتمل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانية الله وصدق رسله وبطلان ما ناقض ذلك، فلا تجد ملحدا إلا معرضا من أعظم الجاهلين أو معاندا عارفا من أكبر المباهتين المكابرين، لأن أدنى نظر في كتاب الله تبارك وتعالى يقود المرء إلى الهداية بفضل الله رب العالمين. لماذا؟ لأن العلم قرآني بطبيعته، العلم المادي قرآني بطبيعته. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في بحث حجج أهل الإلحاد الذي يتعلق بما نحن فيه في هذا العصر مما يتعامل به أهله، سيأتي بسط لهذه المسألة إن شاء الله جل وعلا. القرآن بيّن الله فيه أصول العلم ومنهجا علميا عظيما جدا أبداه الله رب العالمين في القرآن، اهتدى به من اهتدى من السابقين ويهتدي به من يهتدي من اللاحقين. فهذا يدلنا في النهاية على أن العلم قرآني بطبعه. من المصائب الكبيرة أن كثيرا من العصريين ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة، وإنما عنده إقبال على الصحف المشتملة على الخير والشر، وكثير منها تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة، فتصادف هؤلاء الذين يظنون أنفسهم عارفين وهم من أجهل الجاهلين، وتملأ أذانهم من الآراء السخيفة والنظريات المخيفة، وليس عندهم من العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار المادي، وما أكثر الهالكين بهذه الطريقة. والغريب أن الذين يدعون فقه الواقع من الحركيين القطبيين والحزبيين والإخوانيين وغيرهم يدعون طلاب العلم إلى الإقبال على الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أجل أن يعرفوا الواقع بزعمه. وتأمل في مخاطر الإقبال على أمثال هذه الوسائل فيما قاله المصنف رحمه الله تعالى، مع أن الذي كان في عصره لا يبلغ قطرة في محيط هادر مما الناس عليه اليوم. إننا أدركنا الصحف التي كانت تصدر في مصر في فترة من الفترات لا تجد فيها صورة متهتكة، ولو وجدت لوجدت منكرا. وكان الذين يتكلمون في وسائل الإعلام المسموعة، أن المرئيات لم تكن حينئذ قد دخلت القرى أو غزت القطر كلها كما هو الشأن اليوم، كان الذين يتكلمون في وسائل الإعلام المسموعة إذا أخطأ الواحد منهم في خطأ نحوي أو صرفي أو في ذات اللغة وجدت إنكار ذلك بعد ذلك على صفحات الجرائد. الآن تحلل القوم من لغتين، هم لا يتكلمون إلا بالعامية النجسة، لا يتكلمون الفصحى، والذين يستضيفونهم في الجملة لا يتكلمون إلا بالعامية النجسة، وصار الناس في أمر مريض. فأما ما وصل إليه الناس اليوم فيما يتعلق بوسائل الإعلام وما هنالك من المبادل التي هي على طرف البنان في وسائل التواصل المعاصرة مما لم يشهده المصنف رحمه الله تعالى، فكيف لو أدرك هذا الزمان؟ أما ما وصل إليه الناس اليوم فهو شيء كالخيال في عصره رحمه الله تعالى على قرب عصره. إنه مات في سبعينيات القرن الهجري المنصرم، فالعهد قريب، ومع ذلك فإنه كان يشكو من وسائل الإعلام في عصره هذه الشكوى، فيقول: عندهم إقبال على الصحف المشتملة على الخير والشر، وكثير منها أي من الصحف تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة، فتصادف هؤلاء الذين يظنون أنفسهم عارفين وهم من أجهل الجاهلين، وتملأ أذانهم من الآراء السخيفة والنظريات المخيفة، وليس عندهم من العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار المادي، وما أكثر الهالكين بهذه الطريقة. وليس لهؤلاء دواء إلا الإقبال على معرفة الدين وعلومه وآدابه وأخلاقه، فنسأل الله السلامة والعافية. ولا يعرف الدين بتتبع أحوال من ينتسب إليه وهو منحرف عنه، فإن هذا من أعظم الظلم وأنكار المنكر، وقد صار هذا المسلك طريقا لأعداء الإسلام الظاهريين والباطنيين، فقد حملوا الإسلام أوزار من ينتسب إليه من ملوك جائرين وأمراء مستبدين وأدعياء منحرفين عن عقائده وأخلاقه ومتفلتين عن أحكامه، حتى صاروا أعظم حجاب للمغتربين وأعظم حجة للمعاندين العارفين. وإنما الواجب معرفة الإسلام من منابعه وينبوعه الأصلي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وعمل الخلفاء الراشدين والصالحين من أمة محمد، فإن هذا هو الدين، وهو النموذج الصحيح لمن يريد الإنصاف. أما من يريد الاعتساف وقصده معروف، فإنه يزور على ضعفاء العقول والبصائر بهذه التمويهات، وينسب إلى الدين ما هو منه بريء. وإذا كانت فنون العلم كالطب والحساب والهندسة وما أشبهها لا يقدح فيها من انتسب إليها وهو جاهل بها، فكيف بهذا الدين الذي تفرعت عنه جميع العلوم النافعة والمعارف الراقية والأخلاق العالية، وقد ثبتت أصوله حتى كانت أثبت من الرواسي، وأضاء نوره حتى أنار ما بين الخافقين، واتسعت آفاق إصلاحاته حتى شملت إصلاح الأفراد والجماعات والحكام والمحكوم عليهم والظاهر والباطن والدنيا والآخرة، فتبا لمن قدح فيه بحال من ينسب إليه وهو أبعد الناس عنه. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا القدر من هذا الوجه ذكره رحمه الله تعالى بصورة أوسع من هذه الصورة فيما تقدم، فجعله وجها برأسه فيما يتعلق بأننا لا نحكم على الإسلام بحال أبنائه، وإنما نحكم على الإسلام من مصدريه من الكتاب والسنة، وبتطبيق الجيل المثالي لتعاليم الكتاب والسنة، وكيف أنهم ترقوا بهذه التعاليم حتى حازوا قيادة العالم القديم كله. فمر هذا مبسوطا مفصلا. وأما ما ذكره من المصائب الكبيرة، أن كثيرا من العصريين ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة. فهذا شاهدناه، سمعناه ممن هو ثقة لا يرد نقله. فإننا قديم، قبل أحداث 81 من القرن الماضي، كان مما هيأ الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام في هذا القطر، أننا كنا أحيانا في أثناء أداء الاختبارات، إذا دخل وقت الظهر قام ممتحن يؤذن، ثم تطرق أوراق الإجابة ويصطف الطلاب الممتحنون صفوفا في قاعة الامتحان، يأمهم أحدهم يصلون جماعة، ما كان يعترض أحد، وكان أهل الخير في عز ظاهر. وما كنت ترى في مصر في العاصمة في المدن الكبرى امرأة تحسر عن رأسها ولا تبدي شعرها، من كانت على غير الملة فدخلت الجامعة فإنها حتما تجعل على رأسها شيئا يواري شعرها، هذه الدرجة من العز الظاهر والتمكين الباهر. ثم خرج الخوارج فقتلوا رأس الدولة ووقعت المحنة. اختبار كلية التجارة بجامعة القاهرة، وفي أثناء الاختبار دخل وقت الظهر، فكان ما ذكرت، فجاء أستاذ يدرس المادة من أجل أن يمر على اللجان، فوجد قوما يصلون، فوقف يراقبهم وهو يسأل المراقبين ماذا يصنعون، فقالوا هم يصلون الظهر، فصلوا الظهر أربعا وهو ينتظر فراغهم من صلاتهم حتى يعودوا إلى مواضعهم من أجل أن تنتظم عملية الاختبار، لأن هذا مخالف للوائح عندهم. فصلوا الظهر أربعا، فقال لأحد المراقبين والطلاب يسمعون: هذه أول مرة أعرف أن الظهر أربع ركعات، منذ وعيت وأنا أعرف أن الظهر يصلى ركعتين. يقول المصنف: ومن المصائب الكبيرة أن كثيرا من العصريين ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة. قال رحمه الله تعالى الوجه 71: إن مدار هؤلاء الملحدين على تحكيم عقوله وعرض العلوم والحقائق عليه، فما وافقها قبلوا، وما ناقضها نفوه وأنكروا، فعارضوا بها عقول جميع العقلاء وعلوم الأنبياء وأتباعه، وعقولهم قد عرف فسادها وتناقضها وتهافتها. هذا الأصل الذي بنوا عليه كل شيء أصل منهار متهافت في غاية الفساد والاضطراب. أصل هو تحكيم عقوله وعرض العلوم والحقائق عليه كأنها المقياس، مع أن هذا لا يسلم أبدا من أحد مهما كان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله الله رب العالمين هاديا للبشرية إلى يوم الدين هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لم يقل لهم رأيت لكم ذلك بعقل، وإنما قال جئتكم بالوحي من عند ربي، فلم يرجعهم إلى عقله، وإنما أرجعهم إلى وحي ربه وهو رسول الله، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم حلما وأوسعهم فهما وأبلغهم إدراكا صلى الله وسلم وبارك عليه، ومع ذلك لم يرجعهم إلى رأيه وعقله، وإنما أرجعهم إلى الوحي المعصوم لأنه مبلغ عن ربه. ولكن هؤلاء ومن الملحدون الذين لا علم ولا حلم، بل هم أضل من الأنعام. أصلهم الذي يدورون عليه هو تحكيم عقوله وعرض العلوم والحقائق عليه، فما وافقها قبلوه وما ناقضها نفوه وأنكروه. هذا أصل متهافت منهار في غاية الفساد والاضطراب، وقد فتحوا به للناس المغترين بهم باب الفوضى في الآراء والنظريات. أنك يمكن أن تقول وهل يغتر بأمثال هؤلاء الفسول أحد له ذرو من عقل؟ فأذكرك بقول شيخ الإسلام رحمه الله الذي مر أن الضلال في العالم متنوع، وأنه مهما كان من ضلالة فإنك تجد لها أشياعا وأتباعا وتجد عنها منافحين، وهذا يصدقه الواقع كما قال رحمه الله رب العالمين. يقول فتحوا بهذا الأصل للناس المغترين بهم باب الفوضى في الآراء والنظريات، حتى صار كل طائفة بل كل شخص منهم يدعي أن الصواب معه والخطأ مع غيره، ولهذا تجرأ كل جاهل على القدح فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب السماوية، حتى امتلأت الدنيا من الإلحاد والدعوة إلى المادية المحضة، واستجاب لدعوتهم رعاع الخلق الذين لا علم عندهم ولا دين ولا أخلاق، وخيف أن يقع ولا بد من وقوعه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ثبت عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وما وجه قوله خيف أن يقع ولا بد من وقوعه؟ لأن أحاديث الفتن لا تفسر قبل وقوعها، فهو يقول هذا لا بد من وقوعه، ولكن يخشى أن يقع ذلك في عصره، لأن قاعدة أهل السنة أن أحاديث الفتن لا تفسر إلا بعد وقوعها بعد انقضائها. فيقول قائل وما فائدتها إذن؟ فائدتها أن يحذر منها وأن يحذرها الناس وأن يجتنبوها وأن يجتهدوا في البعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بكثير من الأمور التي ستقع في هذه الأمة من مسائل الاضطراب والفتن. كثير من الناس يأتي بنص ويقول هذا تأويله، ولا يكون تأويلا له، كما وقع في أيام غزو العراق للكويت فقالوا صدام حسين وكذا وكذا، وأتوا بنصوص وقالوا هذا هو السفياني، وأتوا بأحوال غريبة جدا، وراحوا يروجون لذلك في كثير من النشرات والكتب، حتى إن كثيرا من الناس يأس، لأنهم حددوا وقت الساعة. كان هنالك مهندس مصري التحق بالأزهر لما فتح بابه للالتحاق به أمام الشهادات العليا من غير الأزهريين، فدخل كما دخل كثير من الحزبيين بل من رؤوس الحزبيين اليوم، فقد دخلوا يومئذ وحصلوا على شهادات أزهرية تخول لهم على حسب قانون الأوقاف أن يصعدوا المنابر وأن يخطبوا في الناس على أنهم منتمون إلى الأزهر الوسطي. فهذا المهندس المصري تخرج في كلية من تلك الكليات الأزهرية وكتب كتبا في ذلك الوقت يحذر فيها من أن الساعة ستقوم في وقت كذا وحدده. ودخل اليأس على بعض الذين قرأوا كتابه وقال: هذه الملحمة، هذه هرمج الدون، هذه هي الفتنة الكبرى والواقعة العظمى التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن. وراح يتقمم ويأتي بأقوال غريبة، ورد عليه كثير من أهل العلم وبيّنوا ضلاله، ولكن شاع ذلك وذاع في ذلك الوقت، بل أثر تأثيرا سلبيا. فإني نبئت وقتها أن رجلا كان يريد أن يشتري سيارة، فلما كان ذاهبا إلى حيث يشتريها وقع الكتاب في يده من بعض أصحابه، فأخذ ينظر فيه فرجع من غير أن يشتري شيئا، لأن الساعة حددها الرجل، هي قامت من قديم على حسب كلامه منذ ما يزيد على 10 أعوام أو 20 عام، قامت الساعة وانتهى الأمر بزعمه. فأحاديث الفتن لا يتعامل معها هكذا. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله تعالى: خيف أن يقع ولا بد من وقوعه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصرنا في وقت القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، من كثرة الإلحاد والدعوة إليه وكثرة المعارضات الباطلة والميل بالكلية إلى الدنيا وزخارفها ورئاستها، حتى صار كثير من الكتاب العصريين يدعون إلى عمارة الدنيا والإقبال بالقلب والقالب عليه ونسيان الآخرة، ويحرفون لذلك نصوص الكتاب والسنة، فانحرفوا بها انحرافا عظيما، وضلوا وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سبيل الله. ولو أنهم دعوا الخلق إلى ما أمر الله به المؤمنين وما أمر به المرسلين بالأكل من الطيبات والتمتع المباح من الدنيا وطلبها الطلب الجميل والتوسل بذلك إلى المقصود الأعظم، وهو إصلاح الدين والقيام بعبودية الله التي خلق الله لها الخلق، وأن يجعلوا ما متعوا به من النعم معونة لهم على ما خلقوا له، لكان خيرا لهم وأقوى وأصلح للعاجل والآجل، ولنالوا السعادتين، ولسلموا من الفساد وانهيار العقائد والأخلاق. ولكنهم متعوا ونعموا وبطروا حتى نسوا الذكر، وكانوا قوما بورا، إنهم كانوا قبل مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. الآيات. ولهذا نسأل الله العافية، تجد أمثال هؤلاء الساقطين يتهكمون بالجزاء الدنيوي والأخروي، ويسخرون من المؤمنين القائمين بواجباتهم الذين هم في الحقيقة أعلى الناس علوما وأخلاقا وأعمالا ومقامات. وهؤلاء المؤمنون لا يغبطون ما متع به هؤلاء الملحدون من أموال وأولاد، ويتلون عند ذلك قوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الوجه 72. إذا أردت أن تعلم علم اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندهم عقل كما لا دين لهم، وأنه ليس عندهم إلا المكابرة والجحود في قدحهم في القديم أو العتيق أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السخيفة كالرجعية وشبهها، فأعرض نموذجا من تفاصيل ما يدعو إليه الدين ويحث عليه وما يحذر عنه، تعرف بها أن المنكرين لها في فساد من عقولهم وانعكاس من آرائهم وسفاهة من علومهم وخسة من أخلاقهم، وأن كل قول أو عقيدة أو خلق أو عمل ليس عليه أمر الدين فهو مردود شرعا وعقلا وفطرة، ليس هذا مجرد دعوة، وإنما هو مما يتفق عليه العقلاء. فالدين الإسلامي الذي هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والاعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمال، وتفرده بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، والقيام بعبودية الله ظاهرا وباطنا، والتوجه إليه وحده وخوفه ورجائه وحده، والإنابة إليه في جميع النوائب والملمات، والشكوى إليه في كل المهمات، والقيام بحمده وشكره، واللهج بذكره ودعائه، والتعلق به وحده في كل شيء، وترك التعلق بالمخلوقين. فهل هذا خير؟ أم الكفر بالله والجحود والتعطيل لأوصافه وكفر نعمه والطغيان والاستكبار عن عبادته وتعلق القلوب بالمخلوقين رغبة ورهبة ورجاء كما هو حال الملحدين؟ أذلك خير أم هذا؟ الدين الإسلامي يدعو إلى الصدق في الأقوال والأفعال، وإلى البر والنصح للخلق كلهم، والقيام بحق الوالدين والأقارب ومن للناس بهم تعلق وصلة ومن لهم حق عليه، ويأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والقيام بشرائع الدين، وأهل الإلحاد يقولون ويفعلون ما يناقض ذلك. والدين الإسلامي يأمر بالعدل في المعاملات كلها والقيام بالحقوق كلها، وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، ويأمر بالوفاء بالعهود والعقود ومراقبة الله في حال قيام العبد بها ليوفيها حقها، ويبتعد عن شرورها ومفاسدها خوفا من الله ورجاء لثوابه. وأهل الإلحاد يأمرون بضد ذلك، وليس في ضمائرهم خوف ولا مراقبة لله، وإنما هي تشبه أفئدة البهائم بل أضل، حيثما دفعتهم إلى الأغراض الخسيسة والظلم واغتنام الخيانات وتضييع الأمانات اندفعوا إليها. ليس عندهم دين ولا خلق ولا مراعاة ذمة، إنما هي الإباحية المحضة، وليس عندهم خشية إلا من مخلوق أقوى منهم. فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، وهؤلاء لم تنفعهم إدراكاتهم ولا مشاعرهم نفعا يجدي. وبالجملة الدين الإسلامي يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح وهدى مستقيم وطريق قويم وصلاح متنوع، فكل من خالفه وقع في ضد هذه الأمور الجميلة وسقط في مهاوي الهلاك والأخلاق الرذيلة. فلقد تعس وانتكس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعماله التي لا حياة للوجود إلا بها، من عبر عن ذلك بالرجعية والرجوع إلى القديم والعبادات الوسخة التي هي أكبر معبر عن سخافة عقول معبريها وسقوطهم في كل رذيلة وخلوهم من كل فضيلة. ولقد قال إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به: إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا سحر مبين، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الوجه 73. ذكرنا فيما سبق أن أعظم ما يبطل الإلحاد معرفة دين الإسلام والعمل به، وأنه بطبيعته وبراهينه وآياته يضمحل معه كل باطل من كل وجه، خصوصاً أقبح الباطل وأشنعه وأشده منافاة للعقل والدين وهو الإلحاد. وقد عرف أهله هذا منه، وأنه لا بقاء له أي للإلحاد مع الدين، فتوسلوا بتنحية الدين عن المتعلمين، وأبعدوه عن المدارس، فإن لم يتمكنوا جعلوا التعليم في الدين ضعيفا أو اسما بلا مسمى، فهم عند التمكن ينحون الدين جملة ويدخلون في تعليم المدارس أصول الإلحاد، فيخرج المتعلمون ملحدين صرفا. فإن لم يمكنوا من إدخال الإلحاد في المدارس لتهدوا في إضعاف علوم الدين واقتصروا على العلوم العصرية ليذهب من قلوب الناشئة حب الدين ويسهل توجيههم إلى نبذه والاستبدال به ضده، فإن البصيرة في الدين إذا ضعفت والقلوب إلى غيره توجهت انهارت الأديان والأخلاق، كما هو مشاهد معلوم في كل المدارس التي على الوصف الذي ذكرنا. فيتعين على المسلمين وعلى ولاة أمورهم أن يعتنوا غاية الاعتناء في علوم الدين وأخلاقه، فإن هذا من أفراد الفروض، وبه يحصل كل خير ويندفع أعظم شر. فإن الناشئين في المدارس إذا خرجوا منها وقد تمكنوا من علوم الدين وصار عندهم بصيرة صحيحة فيه، فإنهم ينفعون أمتهم وينفعون غيرهم، وإلا فليعلموا أنهم رعاة، وكل راع مسؤول عن رعيته، فهم مسؤولون عن الناشئة المتعلمين في المدارس. ويتكلم عن المسلمين وعلى ولاة أمورهم فيقول: ألا فليعلموا أنهم رعاة، وكل راع مسؤول عن رعيته، فهم مسؤولون عن الناشئة المتعلمين في المدارس. فإذا لم يثقفوهم ثقافة دينية صاروا أكبر سلاح للأعداء على أمتهم، فكيف إذا انصرفت قلوبهم عن الرغبة في علوم الدين وأخلاقه إلى الاقتداء الضار بأعداء الإسلام في علومهم وسلوكهم وعاداتهم؟ فإنه ما شاع الإلحاد في البلاد الإسلامية إلا بهذه الطريقة، فكيف إذا نصرتها قوة الولاة وصاروا هم العون الأكبر لانحراف المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات وطردوا عنها الدين أو أضعفوه؟ فنرجو الله أن يوفق ولاة المسلمين المرجوع إليهم لهذا الأمر العظيم الذي خطره كبير وشره مستطير، وإلا فلا يلومن إلا أنفسهم إذا خسروا الدين والدنيا معه. والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.